بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارمي: باب في المحافظة على الصلاة. قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي أيوب قال حدثني كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا، وكان يوم القيامة مع قارون وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف.
نعم.
باب في قيام الليل. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام الليل حتى قال: ولو ركعة. باب في الاستغفار. قال: أخبرنا محمد
قال المحش، وهذا الحديث وإسناده ضعيف جدا، لكن الركعة إنما تكون في بوتر، ولا يصح التطوع بركعة ولا يصح التطوع بركعة، لكن يجوز الإنسان لو اقتصر على ركعة في الوتر بالليل إذا نام، إذا كان متعبا، فلو لم يكن إلا أن يصلي ركعة يفعل. والإيتار بركعة هو المنقول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل لابن عباس إن معاوية يفتي بأن الوتر ركعة، قال: ذاك رجل فقيه. نعم.
باب في الاستغفار. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا
وجاب الصحيحين أيضا حديث ابن عمر: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فليوتر بركعة. نعم.
باب في الاستغفار. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عبيد بن عمرو أبي المغيرة عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان في لساني ضرب على أهلي ولم يكن يعدوهم إلى غيرهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أنت من الاستغفار؟ إني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. قال أبو إسحاق: فحدثت به أبا بردة وأبا بكر ابني أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله كل يوم 100 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه. باب في تقوى الله. قال حدثنا الحكم ابن المبارك عن سلم ابن قتيبة عن سهيل القطاعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال ربكم: أنا أهل أن أتقى، فمن اتقاني فأنا أهل أن أغفر له. قال حدثنا عثمان بن محمد
قال حاشية هذا إسناد ضعيف.
قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا معتمر عن كهمس بن الحسن عن أبي السليل عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. باب في المحقرات. قال أخبرنا منصور بن سلمة قال حدثنا سعيد وهو ابن مسلم بن بانك وهو ابن مسلم ابن بانك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عوف بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا.
نعم.
باب في التوبة. صح الحديث شيخنا؟
قال في الحاشية: هنا إسناده جيد. نعم. قد سوف ينتقل جواب في صحيح ابن حبان وفي مولد الظمآن، ونضيف هنا: وأخرجه أحمد في الزهد من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا سيد مسلم بن بانك بهذا الإسناد يعني لطرقي. نعم.
باب في التوبة. قال حدثنا
فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يحقر من الذنوب شيئا، فإياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. ولهذا قلنا بأن طريقة الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة هي الوقوف مع النهي من غير تفريق بين كبيرة وصغيرة، إنما إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نهى الشارع قالوا سمعنا وأطعنا، وما كانوا ينظرون، هذه صغيرة فيهون أمرها وترتكب، هذه كبيرة فتجتنب. فالواجب على الإنسان أن يقف مع النهي وأن يقف مع الأمر، فإذا أمر فعل سواء كان الأمر أمر إيجاب أو استحباب، وإذا ترك وإذا نهي ترك، سواء كان النهي للتحريم أو كان النهي للكراهة. نعم.
باب في التوبة. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا علي ابن مسعدة الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. باب لله أفرح بتوبة العبد. قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن النعمان وهو ابن بشير
عن النعماني
هو ابن بشير أنه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر رجل في أرض تنوفة سافر رجل في أرض تنوفة فقال تحت شجرة فقال تحت شجرة
يعني قال في الحشية التنوفة الأرض القفر وقيل البعيدة الماء. نعم.
فقال تحت شجرة ومعه رحاله
راحلة
فقال تحت شجرة ومعه راحلة وعليها زاده وطعامه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فعلى شرفا فلم يرى شيئا ثم على شرفا فلم يرى شيئا
يعني جبلا أو تلا عاليا. نعم.
ثم على شرفا فلم يرى شيئا قال فالتفت فإذا هو بها تجر خطامها فما هو بأشد فرحا بها من الله بتوبة عبده إذا تاب إليه.
نعم. باب فيه إثبات الفرح لله سبحانه وتعالى، وهذا الفرح فرح حقيقي، أما كيفيته فالله عز وجل أعلم بها، فالقول فيها كالقول في سائر الصفات. نعم.
باب في الأمل والأجل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبيه عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا ثم خط وسطه خطا ثم خط حوله خطوطا وخط خطا خارجا من الخط فقال هذا الإنسان للخط الأوسط وهذا الأجل محيط به وهذه الأعراض للخطوط فإذا أخطأه واحد نهشه الآخر وهذا الأمر للخط الخارج.
نعم.
باب ماذي
يعني أن الإنسان بينما عنده أمال يفعل ويفعل يأتيه الموت فيقطع كل شيء عليه، ووجود الأمل في حد ذاته ليس مخالفا للشرع إلا إذا صد عن الطاعة، لكن الإنسان لا بأس أن يحركه أمل، أفعل مثلا لأولادي أبني لهم بيتا، أفعل كذا، أجمع مالا لأتزوج وعف نفسي، فيكون عنده أمل أن يتزوج، أمل أن ينفق على أولاده، في حد هذا الحد المشروع لا بأس. أما الأمل المنهي عنه طول الأمل منهي عنه وكذا، أن كل إنسان مطامع وأن تمتد عينه إلى ما متع الله عز وجل به الناس من أزواج ومن صنوف النعيم ويقول سأفعل وأفعل فينصرف عن الطاعة، هذا هو المذموم، لكن لكل واحد أمل. نعم. حتى في أمور الدنيا اللي بيسافر يعمل من أجل أن يبني بيتا ويتزوج، تقول له أنت عندك أمل؟ هذا مذموم؟ لا، طالما أنه في الحد المشروع فلا بأس، لكن وأنت تسعى تعلم أن الله عز وجل قد يحول بينك وبين هذا، لهذا وأنت تسعى في هذا السعي مباح، إنما تسعى سعيا متبعا فيه للشريعة، متبعا فيه للشريعة، لأن الشريعة ما أمرتني بتطليق الدنيا والانصراف عنها ومد الأيدي للناس وغير ذلك، إنما أمرتني أن أنصرف عنها صرف قلب، ولا يكون تكون الدنيا إلا في يد الإنسان، لا في قلب، تحرك قلبه ويتحرك ويكون هواه تبعا لتعلقه بالدنيا. إنما إذا أخذ من الدنيا معبره إلى الآخرة لا بأس بهذا. نعم.
باب ما ذئبان جائعان.
ولهذا كانت التجارة في الصحابة والعمل في الأرض في الصحابة، الأنصار أهل أرض، والصحابة قال دلني على السوق، وما هذا إلا ليحصل مالا فينفق على نفسه وعلى أولادي وعلى كذا. فيأخذ الإنسان من الدنيا بالقدر المشروع متبعا في ذلك الشرع، فيكون أخذه هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم.
باب ما ذئبان جائعان. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زكريا عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه.
نعم. يعني ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لدينه من حرص المرء على المال والشرف. أرأيتم لو أن ذئبين جائعين يتشممان أي فريسة، أرسل في غنم ولا حارس على الغنم، يا ترى ماذا ننتظر من الذئبين وقد أرسل في غنم وهما جائعان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أوضح أعلى الصورة، الذئب وكونه جائعا وأرسل في غنم ولا حارس عليها، يا ترى ماذا سيحصل للغنم؟ سيحصل فساد عريض. كذلك حرص الإنسان على المال وعلى الشرف، على مكانته. لا أريد أن مكانتي تهتز، أنا أقول أنا أخطأت وأتراجع، لا 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 لا، مكانتي تهتز. أنا أترك هذا المكان وكذا، لا، مكانتي تهتز. أنا أقبل فائدة من أي أحد، لا، مكانتي تهتز. والله لو جئتنا بالفائدة من فوزان قبلتها، لكن تأتيني بالفائدة من زيد وعبيد من هم طلبة العلم، لا 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 لا، أنا عندي شرف أحرص عليه. فمن حرص على كرسي، على مكانته، على سؤدوده مع معصية ومع مخالفة الشرع، وكذلك حرص على المال مع مخالفة الشرع، كان مثله في ذلك مثل الذئب الذي يرسل في الغنم وهو جائع، فهذا يفسد دينك. احضر حرصا على مال وحرصا على شرف يودي بحياتك ويودي بدينك، احرص على أن تتجنب هذا. لكن لو كان الإنسان مال ويحرص على المال في الطاعة ويكسبه من وجوه الكسب المشروعة وينفقه أيضا في الوجوه المشروعة، كذلك إذا حرص على كرسي ليقيم به دين الله عز وجل وليستعمله في نصرة الشريعة، فإن هذا ولا شك على ثغر عظيم من ثغور الإسلام. نعم. قال اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل يقال بأن يوسف إنما طمع في المنصب؟ لا، وإنما يوسف عليه السلام علم أن هذه المكانة وهذا المكان سوف ينفع من خلاله الناس نفعا عظيما، وسوف يستعمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. اجعلنا على خزائن الأرض، ولم يطلب يوسف ابتداء، وإنما قال له الرجل إنك اليوم لدينا مكين أمين أؤمر، فقال اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا حرص على منصب، لكن حرص على منصب لدنيا أبدا. فنفرق بين هذه المعاني يا أخوان. لا يأتي واحد يقول أنت إذا حرصت مثلا على منصب أنت مذموم مطلقا، أو أخ تاجر يتاجر ويذهب إلى كذا وكذا ويستورد ونقول له أنت مخالف. لا، كل هذا إن جعلت دنياك تبعا لدينك وجعلتها معبرة إلى الآخرة فحينئذ يقبل عملك إن شاء الله، ولك في النبي ولك في الصحابة أعظم القدوة، فتاجروا، زرعوا، سعوا في الأرض، ضربوا في الأرض إلى آخره. وإن جعلت ذرة من الدنيا، لا أقول بقى الدنيا بمالها وشرفها، وإن جعلت ذرة من الدنيا لغير طاعة الله سبحانه وتعالى فتب إلى الله عز وجل، فإن هذا سيفسد عليك دينك. ولهذا قال العلماء بأن الإنسان ما يأخذ من دنيا الناس إلا أخذوا من دينه بقدر ما أخذ من دنياهم. اعلم هذا جيدا، أنت وقعت أو لك رغبة دنيوية عند فلان وكذا في مال أو غير ذلك، لا يمكن أن تقيم فيه شرع الله سبحانه وتعالى فتنصح وتأمر وتنهى. ليه؟ لأنك تخشى أنه يقطع عنك ميراثك ويقطع عنك العطاء. نعم.
قال الدارمي رحمه الله: باب في حسن الظن بالله. قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا هشام بن الغاز عن حيان أبي النضر عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. باب: وأنذر عشيرتك.
وما معنى حسن الظن؟ حسن العمل، فمن أحسن الظن أحسن العمل. تحسن الظن بالله عز وجل وفي رحمته وفي عفوه وفي مغفرته وفي سعة جوده بالعمل الصالح، أما من أعرض عن عمل الصالح فليس محسنا بربه الظن. من أحسن الظن أحسن العمل. نعم.
باب: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال حدثنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. باب: لن ينجي أحدكم عمله. قال أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجيه عمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
يعني كما قلنا هذا من قبل، ما توجيهه؟ كيف لا ينجي أحدكم عمله مع أن الله قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون؟ ما معنى هذا عبد السلام؟ نعم، ليس الثمن، ليس العوض، أي لن يدخل أحد الجنة بعمله على أنه عوض فيكون جدا عوض هذا العمل. لا، أنت فضل الله عليك واسع، وعملك هذا لا يساوي نعمة الخلق، فضلا عن نعمة الهداية، فضلا عن نعمة الاستقامة، فالعمل محض توفيق من الله، فماذا لك لو لم يوفق الله عز وجل ما عملت؟ بل هذا لا يساوي أدنى نعمة من نعم الله عليك في خلق عين وأذنين وكذا وكذا. يبقى أنك تدخل الجنة بالعمل كسبب، ليس لكن ليس بالعمل كعوض كثمن فيكون الجنة مقابل العمل. لا، الجنة العمل سبب في دخول الجنة، هذا الذي يقوله أهل السنة والجماعة أنه سبب. أما المعتزلة فيقولون ثمن، ولهذا قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون عند المعتزلة أي أن العمل عوض للجنة، ولهذا قالوا بوجوب دخول الرجل الجنة إذا عمل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز له أن يمنع أن يعذب من عمل، ولا أن يعفو عن من ظلم، فقالوا بوجوب الثواب وبوجوب العقاب، فمن أتى العمل استحق الثواب لا محال، ومن ترك استحق العقوبة لا محال. يبقى العاصي هذا لا يدخل في المشيئة، لابد يعذب ويدخل النار ويخلد، فإن من دخل النار لا يخرج منها. ولهذا المعتزلة وإن أخرجوا صاحب المعصية في الدنيا من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، إلا أنهم في الآخرة يقطعون له بالخلود في النار، فهو إن مات عن معصية كان كافرا يخلد في النار، يعامل في الآخرة معاملة الكفار فيخلد في النار ولا يخرج منها أبدا الأبدين. بخلاف الخوارج فإنهم يكفرون في الدنيا ويخلدون في النار في الآخرة. فالباء الباء بما كنتم تعملون عند المعتزلة باء إيه يا أخواني؟ باء الثمنية، باء العوض. وعند أهل السنة باء السبب، وعند المرجئة لا سبب ولا عوض، فإنهم لا يرون العمل أصلا داخلا في المسمى، وأن الإنسان لو ترك العمل كله دخل الجنة إلا أن يقولوا فمن قال فقد عمل، وهذا قول كما قاله أحمد من شر الأقوال. نعم، يعني اعتبر النطق بالشهادتين قول القلب أو قول اللسان، هذا هو العمل الذي يدخل به الجنة، فيقول يدخل الجنة بالعمل، لكن العمل ما هو عندهم؟ القول والتصديق. نعم.
باب ما منكم أحد إلا ومعه قرينه من الجن. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك؟ قال نعم وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قال أبو محمد الدارمي من الناس من يقول أسلم استسلم يقول ذلا.
نعم.
باب لو تعلمون ما أعلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن موسى ابن أنس
ورد ضبط فأسلم أي أسلم القرين، ورد ضبط فأسلموا أي أسلم أنا من القرين. قال أبو محمد بن أنس من يقول أسلم يعني استسلم يقول ذل، أسلم استسلم يقول ذل، فدل هذا على أن كل إنسان معه قرين من الجن وقرين من الملائكة، هذا يحض على الشر وهذا يحض على الخير. نعم.
باب لو تعلمون ما أعلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن موسى ابن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. قال حدثنا عفان قال حدثنا
كلام النووي كده يا أحمد على هذا الحديث ما منكم أحد لو معه قرين. أعطي الميكروفون. هذا كلام نوع على الحديث ما منكم من أحد إلا ومعه قرين من الجن وقرين من الملائكة. نعم.
قوله أعانني عليه فأسلم
فلا أمر. لا قبلها قبلها ما منكم من أحد.
قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك؟ قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرون إلا بخير. قال النووي رحمه الله فأسلم برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان. فمن رفع
عند أسلم فأسلموا.
فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته، ومن فتح قال إن القرين أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لا يأمرون إلا بخير. واختلفوا في الأرجح منهما، فقال الخطابي الصحيح المختار الرفع.
نعم.
ورجح القاضي عياض الفتح وهو المختار لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يأمرني إلا بخير. واختلفوا على رواية الفتح، قيل أسلم بمعنى استسلم وانقاد، وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم فاستسلم، وقيل معناه صار مسلما مؤمنا، وهذا هو الظاهر. قال القاضي واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه. وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان. تأكل منه.
نعم. لا الحافظة يكتبون، لكن هذا القرين يوحي بخير أو يوحي بالشر، هذا من الجن والملائكة يوحي بالخير ويدل عليه. هذا غير على على القولين، أسلم يعني أسلم الإسلام الشرعي أو أسلم يعني استسلم وانقاد، هو رجح الأول هو الإسلام الشرعي لأنه هو أصل لفظة أسلم، هذا الأصل أنه ينزل على المصطلح الشرعي. نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. باب في هوان الدنيا على الله تعالى. قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها. قال ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا نعم. قال والله للدنيا على الله أهون من هذه على أهلها.
نعم.
باب في أي الأعمال أفضل. قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي المراوح
عن أبي المروح
عن أبي المراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه. قال أبو محمد أبو جعفر رجل من الأنصار. باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
ويجمع بين هذا وبين حديث ابن مسعود في الصحيحين في أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها أنه فيما يتعلق بالاعتقاد أفضل الأعمال الإيمان بالله، وفيما يتعلق بالأعمال البدنية فأفضل الأعمال الصلاة، فهذه أفضلية باعتبار وهذه أفضلية باعتبار. نعم.
باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال أخبرنا يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم قال أخبرنا يزيد بن هارون وهاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه
يزيد بن هارون وهاشم
وهاشم ابن القاسم
أي نعم قال
قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب أي المؤمنين خير. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن علي
وهذا قول لا يؤمن أحدكم هذا نفي هنا لكمال الإيمان. نعم.
باب أي المؤمنين خير. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن علي بن زيد بن جدعان
ابن زيد
عن علي بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. قال حدثنا حجاج قال حدثنا
نعم
كلام ابن رجب في أفضل أعمال
ماشي بس نخلص هذه.
قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بإسناده مثله.
وهذا حديث ضعيف ففي علي بن زيد بن جدعان، ولكن جاء عند البخاري نفس السؤال للنبي أي الناس خير، فبين النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو رواية أن تقرأ السلام أن تطعم الطعام أن تقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. نعم. لأنه ورد عن البخاري الإسلام أفضل وأي الإسلام خير. نعم نعم تقول كلام ابن رجب في أفضل الأعمال أين له شواهد من طال عمره حسن عمله. نعم هو ذكر في الحاشية الشواهد. نعم هذا الإسناد هو نفسه ضعيف لكن بشواهده يحسن. نعم بلفظ البيهقي أخرج بلفظ في باب طوبى لمن طلع عمره وحسن عمله من طريق حماد بن سلمة حدثنا حميد بن يونس وثابت عن الحسن عن أبي بكرة قال المحشي نقول هذا إسناد صحيح. نعم نعم تقول إيه في كلام ابن حجر؟
قال ابن رجب رحمه الله تعالى أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. وفيهما أنه سئل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل. وأراد عن ابن مسعود أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ولم يذكر في هذين الحديثين الصلاة ولا بر الوالدين. وروى نصوص أخرى بأن الجهاد أفضل الأعمال مطلقة. وروي ما يدل على أن أفضل الأعمال ذكر الله تعالى، وجاء ذلك صريحا عن جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنه. قيل هذا مما أشكل فهمه على كثير من الناس، وذكروا في توجيهه والجمع بين النصوص الواردة به وجوها غير مرضية. فمنهم من قال أراد بقوله أفضل الأعمال كذا أي أن ذلك من أفضل الأعمال لا أنه أفضلها مطلقا، وهذا في غاية البعد. ومنهم من قال أجاب كل سائل بحسب ما هو أفضل الأعمال له خاصة، كما خص ابن مسعود بذكر والدين لحاجته إليه ولم يذكر ذلك لغيره، لكن أبو هريرة كانت لا أم له أيضا. وظهر لي في الجمع بين نصوص هذا الباب ما أنا ذاكره بحمد الله وفضله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنقول لا ريب أن أفضل الأعمال ما افترضه الله على عباده، كما ذكرنا الدليل عليه في أول الكلام على هذا الحديث. وأولى الفرائض الواجبة على العباد وأفضلها الإيمان بالله ورسوله تصديقا بالقلب ونطقا باللسان، وهو النطق بالشهادتين، وبذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالقتال عليه، وقد سبق ذلك مبسوطا في كتاب الإيمان. ثم بعد ذلك الإتيان ببقية مباني الإسلام الخمس التي بني عليها، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يبعثه يدعو إلى الإسلام أن يدعو أولا إلى الشهادتين، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الصيام، ثم إلى الزكاة، كما أمر بذلك معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن. وكان يعلم من يسأله عن الإسلام مبانيه الخمس، كما في سؤال جبريل عليه السلام له عن الإسلام. فإذا تقرر هذا فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما سئل عن أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله، فهذا وجه ظاهر لا إشكال فيه، فإن الإيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال مطلقا، وسمى الشهادتين مع التصديق بهما عملا لما في ذلك من عمل القلب واللسان. وقد قرر البخاري ذلك في كتاب الإيمان، وسبق الكلام عليه في موضعه. وقوله في حديث أبي هريرة ثم الجهاد في سبيل الله، وفي حديث أبي ذر والجهاد بالواو، يشهد أن الله قرن بين الإيمان بالله وبرسوله والجهاد في سبيله في مواضع.
هذا لو قارنا بين الإيمان بالله ورسوله وبين الصلاة على وقتها وبين الجهاد فلا شك أن الإيمان يتقدم، لكن نقول هذه الأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الإيمان إنما يتقدم، هذه الأحاديث لا تتعارض، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل أعمال فقال الصلاة لوقتها هذا باعتبار، ولما قال إيمان بالله ورسوله هذا باعتبار. أما أن يقال بأن الصلاة على وقتها أفضل من الإيمان لا، لكن هذا باعتبار وهذا باعتبار، إما باعتبار حال السائل، إما باعتبار تقسيم معين وهو أركان الإسلام العملية، فأركان الإسلام العملية أعظمها الصلاة، وأما من جهة الاعتقاد فأعظم ذلك الإيمان بالله ورسوله. من حيث هو فالإيمان بالله ورسوله يتقدم كل عمل، لأن كل عمل إنما يدخل تحت الإيمان بالله ورسوله، فلا يكون الأخص أفضل من الأعم. لكن هذه باعتبارات مختلفة، وهذه لها نظائرها كثيرة في السنة، أن النبي كان يجيب الناس أحيانا على ما يتوافق مع أحوالهم وما يتوافق مع المناسبة، فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم الجواب في هذا. أما عند التفضيل بين هذه الأعمال فلا شيء يسبق الإيمان بالله ورسوله. طيب اقرأ كلام العلماء في إسرائيل الذي وصف بالسرقة، وصفوا بالسرقة.
أولا شيخنا، كلمة يسرق الحديث كما بينت فضلتك أنها تعني عدم الاحتجاج به مطلقا،
نعم،
ولا يحتج بهذا هذا الأصل، لكن بعضهم شغب بأن هذه الكلمة قد قيلت في إسرائيل وهو من الثقات.
هذا بحث خاص في إسرائيل،
نعم،
لكن عندهم اتفاق إلى يسرق الحديث، هذه الطعن يسقط عدالة الراوي.
نعم. نقل عثمان بن أبي شيبة،
لكن احنا نجيب هذا مثال عملي اللي هو الكلام في إسرائيل، نعرف كلام العلماء في هذه اللفظة وفي هذا الوصف. نعم.
نقل عن عثمان بن أبي شيبة أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى قال عن إسرائيل
قرب الله
أنه يسرق الحديث.
نعم.
نقل عثمان بن أبي شيبة كما نقل الحافظ بن حجر في التهذيب أن عبد الرحمن بن مهدي قال عن إسرائيل أنه يسرق الحديث.
نعم.
ورد العلماء على هذا من وجهين: الأول أن هذا من فهم عثمان بن أبي شيبة.
هذا كلام من رد العلماء؟ هذا كلام مين؟
كلام الشيخ أحمد شاكر وكلام المعلم.
نحن عايزين نص كلامه.
نعم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تحت عنوان تبرئة إسرائيل من كلمة شانئة وقعت في التهذيب توهم جزعا شديدا، وهي وهم ممن رواها أو ممن روى عمن رواه.
نعم.
ففيه قال عثمان عن عبد الرحمن بن مهدي: إسرائيل لص يسرق الحديث، ومعاذ الله أن يوصم بهذا، وعبد الرحمن بن مهدي أجل وأتقى لله من أن يرمي إسرائيل بهذا. والرواية الصحيحة الثابتة في الجرح والتعديل من طريق عبد الله بن أحمد عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: سمعت ابن مهدي يقول: كان إسرائيل في الحديث لصة، يعني أنه يتلقف العلم تلقف.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فهذا صواب الكلمة،
فجاء من عبر بالمعنى فقال اللص السارق لصا، وضع هو من عنده متطوعا لإبليس يسرق الحديث.
نعم. والرواية الصحيحة الثابتة في الجرح والتعديل قال: نعم. قال المعلم رحمه الله تعالى في تعليقه على الجرح والتعديل: والمعروف عن ابن مهدي توثيق إسرائيل والثناء عليه، وكان ابن مهدي يقول: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري. فكلمة يسرق الحديث إنما هي من قول عثمان بن أبي شيبة، فسر بها كلمة لص. والأدلة كثيرة جدا،
وقد وهم، وإلا فهو رحمه الله تعالى أيضا من علماء المسلمين أجلاء ولا اعتدل، لكن هو قد فهم، يعني فهم هذا، ظنها كذلك.
قال: والأدلة الكثيرة جدا على توثيق ابن مهدي لإسرائيل ترد هذا، ترد هذا، خاصة أنه قدمه في شعبة وسفيان، قدمه في أبي إسحاق على شعبة وسفيان.
نعم. استفدنا فوائد: واحد، أن سرقة الحديث، وهذا بيت القصيد، أن سرقة الحديث تهمة عظيمة جدا، تسقط جبلا لا رجلا، ولهذا قالوا: كيف يوصف إسرائيل بهذه التهمة التي من أشر التهم، كيف يوصف بها؟ الأمر الثاني أن ما نسب لإسرائيل بأنه يسرق الحديث وهو من الأثبات هذا لا يصح، وأما ما نقل أن عبد الرحمن بن مهدي يقول في هذا فهذا مما فهمه ابن أبي شيبة من كلام عبد الرحمن بن مهدي حينما قال: كان لصا، فظنه لصا في السرقة فقال يسرق الحديث. والرواية الصحيحة: كان لصا فقط، ما قال يسرق الحديث، وفسروها لصا أي في اصطياد العلم وترقب العلم ومعرفته، فإن بعض الناس في هذا الترقب على وجه يلتقط خفاياه وقد برئ رحمه الله تعالى من هذا. الشاهد من هذا أن سرقة في الحديث شر ويسقط بها الرجل، لكن من اتهم بها على غير وجهها فإنه يرد عنه، هذا هو الشاهد. فيأتيك واحد يقول من الذي سبق السيوطي؟ كيف من الذي سبق السيوطي؟ هؤلاء الأئمة. فإن قال فرق بين الحديث وبين الكتب فعنده عبارة الذهبي نقول فعلا فرق بين الحديث والكتب، فإن الكتب أنحس وأشر كما قال الذهبي رحمه الله. وما أدري عنده الذهبي سبق السيوطي ولا الذهبي بعد السيوطي، لعلهم يقولون ذهبي آخر يلي السيوطي لا يسبق السيوطي. وأنا أقول هؤلاء ما عندهم قاعدة، فالممنوع ممنوع بغض النظر عن من يقوله، الممنوع الذي دلت عليه الأدلة الشرعية هذا ممنوع بغض النظر عن من يقول. نعم. وإذا كان هو يقول من سبق السيوطي، لو قلنا له أحمد لآخر أن يقول ومن سبق أحمد. نعم.